من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني إيجاب إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر. كان الكلام في القواعد العامة التي لا بد من وجودها لكي يتحقق القياس الاقتراني أعم من أن يكون حمليا أو شرطيا. ذكرنا بالأمس هو تكرر الحد الأوسط بذاته بنفسه لا بزيادة أو نقصان. الشرط الثاني أو القاعدة الثانية التي نحتاج إلى ذكرها في المقام عليكم السلام هو إيجاب إحدى المقدمتين. إحدى المقدمتين لا بد أن تكون موجبة. لماذا نشترط ذلك؟ يقول لأنه إذا كانت كلتا المقدمتين سالبة فإنه لا يكون القياس منتجا وإنما يكون عقيما. لماذا؟ يقول لأنه في السالبتين، يعني إذا كانت المقدمة الأولى سالبة المقدمة الثانية سالبة، فالمقدمتان تقولان هذا ليس ذاك، هاي المقدمة الأولى، والثانية أيضا تقول هذا ليس ذاك. وبهذا الحد الأوسط الذي تقول المقدمة الأولى ليس هو الأصغر، والمقدمة الكبرى التي تقول الأكبر ليس هو الأوسط، لأنه السالبة ما هو معناها؟ السالبة يعني أن هذا مباين لذاك. عندما تقول ليس شيء من الحجر بحيوان، يعني ما يصدق عليه هذا لا يصدق عليه ذاك، هذا مباين لذاك. وإذا كانت الأولى سالبة، ما معنى المقدمة الأولى سالبة؟ يعني هناك مباينة بين الأوسط وبين الأصغر، يعني أن الأوسط ليس هو الأصغر والأصغر ليس هو الأوساط، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ المقدمة الثانية أيضا تقول الأكبر ليس هو الأوساط والأوسط ليس هو الأكبر. لا ملازمة في أن لا يكون أن الأوسط لا يكون الأصغر ولا يكون الأكبر، وبين أن لا يكون الأكبر والأصغر ماذا؟ بينهما ارتباط. قد يكون بينهما ارتباط، ولكن الأكبر والأصغر يباينان من؟ يباينان الأوسط، ولكن هل هما متباينان أو ليس متباينين؟ فكلتا المقدمتين لا تشيران إلى ذلك. وأما بخلافه في الموجبتين، في الموجبتين ماذا تقول؟ في الموجبتين تقول هذا هو ذاك. عندما تقول هذا هو ذاك يتبين أن الأصغر مصداق للأوسط، فإذا حمل شيء على الأوسط فيكون محمولا على من؟ على الأصغر، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن القاعدة الثانية التي نحتاج إليها لكي يكون القياس منتجا لابد أن تكون إحدى المقدمتين لا أقل موجبة. أما لو صارتا معا سالبة فإن السالبتين مفادهما أن الأوسط مباين للأصغر وأن الأكبر مباين للأوساط. قب مباينة الأوسط للأصغر ومباينة الأوسط للأكبر لا يستلزم مباينة الأكبر للأصغر، بل قد يكون مباينا وقد لا يكون مباينا، بل يكون متلاقيان. شوفوا التفتوا جيدا، من هنا يتضح لنا، نحن قلنا فيما سبق عندما نقول القياس عقيم يعني مو أنه لا ينتج أبدا، لا، هنا ينتج إذا كان متلاقيين في الخارج. ما أدري واضح النقطة ولا؟ الأكبر مباين للأوسط، الأوسط مباين للأصغر. إذن المقدمتان السالبتان تقولان الأوسط مباين مع الأصغر، والأوسط مباين مع الأكبر. هذا يستلزم مباينة الأكبر للأصغر أيضا أو لا يستلزم؟ لا يستلزم، يعني هو لا بشرط من مباينة الأكبر للأصغر أو عدم مباينة الأكبر للأصغر. قد يكون الأكبر مباينا للأصغر فيكون منتجا أو لا يكون منتجا؟ لا يكون منتجا. وقد يكون الأكبر ملاقيا مع الأصغر فيكون منتجا أو لا يكون منتجا؟ ها؟ يكون منتجا، ولكن إنتاجه دائمي لو إنتاجه في حال دون حال. هذه النقطة التفتوا إليها، نقطة مهمة، إنتاجه ليس دائمي، مو أنه لا ينتج أبدا، لقد ينتج في بعض الأحيان. ونحن نقول أن القياس منتج متى؟ إذا لزم منه دائما قول آخر، أما إذا تخلف منه ولو في مورد واحد ولزم منه في 99 مورد، بعد نقول أن القياس ماذا؟ عقيم وليس ملتفتين. مو معنى أنه عقيم يعني دائما لا ينتج، أبدا لا ينتج، لا، ليس الأمر كذلك. لو تخلف الإنتاج في مورد واحد وأعطى الإنتاج في 99 مورد، هذا القياس منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ ليس منتج. تقولون لماذا؟ نقول لأنه نحن عرفنا القياس الذي يلزم منه قول آخر، وهنا لا يلزم منه لأنه تخلف في مورد واحد. واضح صار المطلب؟ إذن عندما نقول عقيم، وأنا بالأمس شبهت العقم، قلت من قبيل العقم الموجود بين الرجل والمرأة، التزاوج بين الرجل والمرأة لا ينتج، وهناك يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه لا توجد نتيجة على الإطلاق دائما وأبدا، لا، ليس المراد ذلك. نحن عندما عرفنا القياس هو قول مؤلف من قضايا يلزم منه قول آخر، إذن دائما لابد أن يلزم منه، فإذا دائما لزم عند ذلك يكون القياس منتجا، أما لو تخلف في مورد واحد عند ذلك لا يكون القياس منتجا ويسمى القياس عقيما. هنا عندما نقول من سالبتين عقيم، هذا مو معناه أنه لا ينتج أبدا، لا، مرادنا قد ينتج مرة وقد لا ينتج مرة أخرى، فلا توجد ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة، وإلا لو كانت هناك ملازمة لما تخلف ولا في مورد واحد. من قبيل العلة التامة ومعلولها، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا هناك ملازمة بين العلة التامة ومعلولها. ما معنى الملازمة؟ يعني كلما تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول. هسه إذا وجدنا في مورد واحد وجدت العلة ولم يتحقق المعلول، نقول توجد ملازمة ولا توجد ملازمة؟ وإن كان في 99 مورد آخر ماذا؟ وجد هذا وجد ذاك، نقول لا ملازمة لأنه تخلف في مورد واحد. وهذا معنى قولهم بأن القياس المنتج هو الذي لا يختلف ولا يتخلف، أما إذا تخلف في مورد واحد فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون القياس منتجا وإن أنتج في موارد أخرى. ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح بأن هذا الشكل من القياس لا ينتج، هذه الهيئة لا تنتج، طب تقول نحن نجد في 99 مورد ينتج، نقول هذا بعد مو مرتبط بالهيا، وإنما مرتبط بالمادة مو بالهيئة، لأنه هذه الهيئة لو كانت منتجة لأنتجت ماذا؟ دائما. وحيث أنه تخلف في مورد، هذا معناه أن الهيئة ليست منتجة. تقول نجد في جملة من الموارد فيه نتيجة والنتيجة صادقة، نقول هذا مو مرتبط بالهيئة، وإنما مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمادة. ونحن حديثنا ماذا؟ حديثنا في الهيئة، أي هيئة تنتج وأي هيئة لا تنتج. واضح المطلب إن شاء الله. قال فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر، نظرا إلى أن الشيء الواحد كالأوسط قد يكون مباينا لأمرين كالأصغر والأكبر، وهما يعني الأمران الأكبر والأصغر، وهما لا تباين بينهما، وإن كان كل منهما يباين موجودا ثالث شيئا ثالث، كالفرس المباين للإنسان والمباين للناطق، ولكن ماذا بين الإنسان والناطق؟ أيضا مباينة؟ لا، لا تلازمة، فإن الفرس مباين لهما، ولكن عندما نأتي إليهما نجد أنه لا تباين بينهما، بل بينهما تساوين. وقد يكون مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهم، كالفرس المباين للإنسان والمباين للطائر، ولكن الأمران أيضا متباينان، الإنسان مباين للطائر والإنسان والطائر أيضا متباينان. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما، لمجرد مباينتهما للمتكرر، هذه مو لمجرد مباينتها، ليش؟ لأنه الكلام في الحدين، لمجرد مباينتها، أو يمكن إرجاعها إلى الحال أيضا، لمجرد مباينتها يعني حال الحدين للمتكرر. المهم بلي لا الصحيح هذا، بلي أنا أوجه العبارة وإلا الصحيح هو. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر، أنهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان؟ قد يكون متباينان وقد يكون ماذا؟ متلاقيان. فإذا كان متلاقيان ينتج أو لا ينتج؟ نعم ينتج، ولكنه في حالة تباينهما ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج. إذن لم ينتج لنا في مورد واحد، وهذا كاف أن نقول أن القياس ماذا؟ عقيم غير منتج، وإن أنتج لنا في 99 مورد آخر. فلا ينتج لا الإيجاب ولا ينتج السلب. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس سالبة كلية، ثم جيبوا له حد الأوسط أيضا كرروه بسالبة كلية أخرى، قولوا ولا شيء من الفرس بناطق، شوفوا الحد الأوسط متكرر أو ليس متكرر، نعم فرس وفرس، ما كان محمولا في الصغرى صار موضوعا في الكبرى، ولكن كلتا المقدمتين سالبة، فإنه لا ينتج السلب، لا تكون النتيجة السالبة ماذا؟ صادقة. الآن احذفوا الحد المتكرر، لا شيء من الإنسان بناطق، صادقة أو غير صادقة؟ كاذب. طب موجبتها صادقة لو كاذب؟ ها؟ أنتم كل شيء من الإنسان بناطق، تقول خب صارت هذه منتجة، تقول ها هذه أنتجت في مورد ولم تنتج في مورد آخر، إذن ماكو ملازم إنتاجها بسبب ماذا؟ هذا يقول إنتاجها بسبب المادة، وإلا لو كانت بسبب الهيئة لكانت منتجة دائما. هذا الإنتاج الذي نجده في الموجبة هذا مو بسبب الهيئة، هذا الإنتاج بسبب ماذا؟ بسبب مادة المطلبين. هسا غيروا المادة تجدون لا ينتج الإجابة، هسا بعد ذلك نقول نغير المادة، التفتوا، لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الفرس بطائر، لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الإيجاب. عجيب، لعل هناك لماذا أنتج الإيجاب؟ هناك إذا كانت موجبة صادقة لو مو صادقة، هنا صارت الموجبة صادقة لو كاذبة. كاذب. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الشكل لا ينتج. هذه المواد إذا كانت بها النحو قد تنتج الإيجاب، كانت بنحو آخر قد تنتج ماذا؟ لا تنتج الإيجاب فتكون كاذبة. إذن إنتاجها مرة وعدم إنتاجها مرة هذا مرتبط بعد بالهيئة لو مرتبط بالمادة؟ مرتبط بالمادة. ونحن حديثنا أين؟ حديثنا في الهيئة، أي هيئة منتجة وأي هيئة غير منتجة. هذه النقطة ملتفتين، لماذا هناك أخذ السلب هنا أخذ الإيجاب؟ مو لقائل أن يقول خب اعكس المطلب، هناك أخذ الإيجاب هنا أخذ السلب. أخر هناك لو أخذنا الإيجاب تكون صادقة، ها؟ كل لا شيء من الإنسان بناطق، أخذوا الموجب ما لا تشصي، كل إنسان ناطق صادق لو مو صادق. خب شيخنا اعكس المطلب، لماذا تأخذ هناك السلب هنا تأخذ الإيجاب؟ اعكس، أخذ هناك الإيجاب تكون صادقة، أخذ هنا السلب تكون ماذا؟ أيضا صادقة. ليس شيء من الإنسان بطائر، صادقة لو مو صادقة؟ صادقة. إنما أخذ معكوسهما حتى يقول لك بأنه هذه النتيجة التي أنت تجدها هذا بسبب المادة لا بسبب الهيئة، وإلا إذا كانت بسبب الهيئة لا فرق بين أن تكون هاي المادة أو تكون تلك المادة. لماذا نجد أنه إذا كانت المادة لا شيء من الفرس بناطق لا يصدق الإيجاب، أما لا شيء من الفرس بطائر يصدق الإيجاب؟ لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ الهيئة واحدة لو مو واحدة؟ ها؟ لماذا هنا في كل إنسان طائر كاذبة ولكن هناك كل إنسان ناطق صادقة؟ لماذا؟ هذه موجبة ذيك موجبة، لماذا هنا تصير صادقة هناك تصير كاذبة مع أن الهيئة واحدة لو مو واحدة؟ ها؟ إذن يتبين أن الصدق النتيجة كذب النتيجة، هذا بعد مو مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، ولو كان مرتبطا بالهيئة لكان منتجا دائما وليس كذلك. واضح لماذا أخذ في أحدهما السلب مع أنه لو أخذ الإيجاب كانت صادقة، وفي أحدهما أخذ الإيجاب مع أنه لو أخذ السلب كانت صادقة؟ أخذ حتى يقول بأن هذا ليس مرتبط بالهيئة وإنما الإيجاب صادقة هنا والإيجاب كاذبة هناك بسبب الهيئة، بسبب عوامل خارجية، بسبب المادة، بسبب عوامل خارجية ليست مرتبطة بالهيئة. قال ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية، يعني قولنا لا شيء من الفرس بناطق، قلنا لا شيء من الفرس بطائر فإنه لا ينتج الإيجاب وإن أنتج السلب، كل إنسان طائر لأن الطرفين متباينان، ويجري هذا الكلام في كل سالبتين، طبعا مو فقط هنا، سواء كانت سالبتين كليتين أو جزئيتين بحسب هذا الكلام، بحسب القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة وهي أنه لكي يكون القياس منتجا دائما وأبدا، شوفوه دائما بعد نقيد بهذا القيد، حتى أنه ماذا نخرج؟ ماذا نخرج؟ الإنتاج الذي ليس على نحو الدوام والأبدية، فإنه قد يكون إنتاج ولكن لا على نحو الدوام، هذا القياس نسميه قياسا عقيما. يقول لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى. هسه بعد ذلك سنبين أنه الأشكال تختلف، مثلا في الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى كلية، هذه الآن إحدى المقدمتين كلية، هذا بنحو الإجمال دا نذكره، أما تفصيله بعد ذلك سيأتي في أي شكل نحتاج إلى كذا وفي أي شيء نحتاج إلى كذا، هذا تفصيله يأتي عندما نتعرض للأشكال الأربعة ولضروب الأشكال الأربعة. يقول إحدى المقدمتين لابد أن تكون كلية، أما إذا كانت جزئيتين فإن القياس لا يكون ماذا؟ منتجا، يعني لا ينتج أبدا ودائما، مو لا ينتج ولا في مورد، لا لا يكون منتجا أبدا، بل قد ينتج
وقد لا ينتج، يعني لا ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة. ومن هنا هاتان المقدمتان الجزئيتان تارة كلتاهما تكون موجبة وأخرى كلتاهما تكون ماذا؟ أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة وثالثة إحداه كلتاهما سالبة، لا فرق. خب كلتاهما سالبة تقدم الكلام فيما سبق، الآن هنا نرجع إلى إحداهما موجبة والأخرى إحداهما جزئية والأخرى كلية. قال كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين. طب موجبتين؟ لا، قد تكون موجبتين وقد تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. لا نقول سالبتين، لماذا؟ لأنه تبين أنه لا إنتاج من سالبتين. هذه النقطة التفتوا إليها، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين أعم من أن تكون كلتاهما موجبة أو إحداهما موجبة واستأخرى سالبة. ولا نقول بعد أعم من أن تكون سالبتين، لماذا؟ لأنه تبين أن السالبتين لا تنتج كما تقدم في القاعدة الثانية. واضح صار المطلب، ولكن هذا البيان الذي يبينه هنا مرتبط بالمقدمتين الجزئيتين الموجبتين، لا إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مع أن الأمثلة التي يضربها مثال للموجبتين الجزئيتين ومثال لموجبة جزئية ولسالبة جزئية. واضح المطلب هذا؟ شوفوا احنا نقول لابد ان تكون احدى المقدمتين كلية فلا انتاج من مقدمتين جزئيتين، فالجزئية اعم من ان تكون موجبة او ان تكون سالبة، من مقدمتين جزئيتين سالبتين اتضح انه لا ينتج فيما سبق. بقي عندنا ماذا؟ جزئيتان احداهما موجبة والاخرى سالبة، جزئيتان كل منهما موجبة. هذا البيان اللي ذاكره مرتبط بكل منهما موجبة، كلتاهما موجبة، لا احداهما موجبة والاخرى سالبة، مع ان الامثلة التي يضربها بعد ذلك مثال مرتبط بالموجبتين ومثال مرتبط بالموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. هسه تعالوا نقرأ هذه حتى بعد ذلك نضيف عليها المطلب الموجود. فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين أعم من أن تكون معا موجبة أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. ولكن هذا البيان لأن بيان لما إذا كان موجبتين، أما إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة بعد هذا التعليل لا يرد، لا بد من تعليل آخر وإن كانت النتيجة واحدة. قال لأن الوسط فيهما، يعني في بين المقدمتين حد المتوسط، لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر، لأن الحد المتوسط يقول أنا مرتبط بالحد الأصغر، مرتبط بالحد الأصغر في جيت في 50%، و50% شنو؟ ما مرتبط. الحد الأكبر يقول أنا مرتبط بالحد الأوسط إيش قيد في 50%، وما مرتبط مع الأوسط في 50% أخرى. خب تعالوا إلى الأصغر والأكبر، مرتبطان لو مو مرتبطان؟ لعله مرتبطان، لأنه هاي الجهة المرتبط الأوسط بالأصغر والجهة المرتبط الأوسط بالأكبر لعلها نفس الجهة، فيكون الأكبر أيضا مرتبطا ماذا؟ بالأصغر. ولعل ارتباط الأكبر بالأصغر لا من هذه 50 جهة التي ارتبط بهما بالأوسط، بل من 50 الأخرى التي ارتبط فيها. إذن هذا الحد الأوسط يمكن أن يربط الأكبر بالأصغر أو لا يمكن؟ لا يمكنه. لماذا؟ لأن الحد الأوسط مرتبط بجزء يعني 50% مع الأصغر، وبجزء يعني 50% مع الأكبر. لعل هذا الجزء المرتبط به مع الأكبر يختلف مع الجزء المرتبط به مع الأصغار، ولعله يكون نفسه، هذه لعله هو ولعله لا، إذن لا يكون منتج دائما وأبدا، ينتج مرة ولا ينتج مرة أخرى، فلا يكون فلا يلزم منه قول آخر لذاته، وهذا معنى أنه هذا القياس يكون عقيما. طب واضح هذا التعليل مرتبط بماذا؟ مرتبط بالموجبتين، أما إذا أحداهما موجبة والأخرى سالبة بعد هذا التعليل لا يعني. فلهذا التفتوا للتعليل. قال لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر. لماذا؟ لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، يعني 50% كما ذكرنا في الجملة موجبة جزئية، في الجملة موجبة كلية. هذا التعبير المصطلح في كتب القوم، أنه عندما يقول في الجملة يعني موجبة جزئية، عندما يقول بالجملة مراد موجبة كلية. قال لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط وهو 50% الذي يتلاقى به أي بهذا البعض مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به الأوسط مع الأكبر أو غيره. يمكن أن يكون هو فينتج، ويمكن أن لا يكون هو فلا يكون منتجان أم غيره، وكلاهما جائز، أنه في نفس هذا البعض يلاقي وفي نفس هذا البعض لا يلاقي. ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر وأكبر أم متلاقيان خارج الأوساط أم متباينان، قد يكون متلاقيان خارج الأوساط وقد يكون متباينين، فلا ينتج الإيجاب ولا السال. ثم يضرب مثال، التفتوا للمثال، يقول بعض الحي إنساني حيوان موجبة جزئية، وبعض الحيوان فرس موجبة جزئية، فإذا كلتاهما موجبة ولكن جزئيتان، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. هذا واضح، لا ينتج الإيجاب، هو ينتج السلب أو لا ينتج السلب؟ نعم ينتج السلب، إذا قلت ليس بعض الإنسان بفرس ينتج، ليس بعض الإنسان بفرس صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، ليس بعض الإنسان بفرس. هسه لماذا جاء بالإيجاب لم يأتي بالسلب؟ يقول لا هسه سلبا ما لم نأتي به، فإذا هنا عندما نجد إيجاب كاذبة وهناك سلب كاذبة، هذا مو معناه أنه عكسهما أيضا لابد أن يكون كاذبا، وإنما جئنا بالمثال بنفس البيان المتقدم حتى نقول أنه صدق كذب الإيجاب هنا وكذب السلب هناك، هذا بسببه وإذا صدق السلب هنا وصدق الإيجاب هناك، هذا الصدق والصدق هناك في عكسهما ليس مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، بنفس البيان الذي تقدم بعد في القاعدة الثانية، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا، قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، خب ينتج أو لا ينتج؟ ينتج الإيجاب بعض الإنسان ناطق، صادقة لو مو صادقة؟ ها؟ لعد لماذا لم ينتج الإجابة هنا؟ أحسنتم، شوفوا هنا الإيجاب صادق لو مو صادق؟ نعم، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، إذن بعض الإنسان ناطق، صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، إذن أنتج الإيجاب. نقول لو كان الإنتاج للإيجاب مطلقا كان ينبغي أن ينتج الإيجاب وأن تكون يكون الإيجاب في السابق أيضا صادق، مع أنه الإيجاب في السابق صادق لو كاذب، بعض الإنسان فرس كاذب. إذن يتبين أن هذا الصدق الذي نجده هنا في الإيجاب هذا مو بسبب الهيئة وإنما بسبب هذه المادة، فلو بدلنا المادة كما بدلناها فيما سبق نجد أن الإيجاب يكون كاذبا. ثانيا، هذا مثال فيما لو فرضنا كلتا المقدمتين جزئية موجبة. هسيضرب مثال ثاني إحداهما جزئية موجبة والأخرى جزئية سالبة. قال ثانيا: بعض الإنسان حيوان، هذه موجبة جزئية، وبعض الحيوان ليس بناطق، هذه سالبة جزئية. فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق، وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين، أعم من أن تكون موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة. مهما كان موضع الوسط في المقدمتين، كان موضوعا، كان محمولا، كان مختلفا، إشارة إلى الأشكال الأربعة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، أن هذه الأشكال الأربعة إنما صارت أربعة بسبب اختلاف الحد الأوسط، تارة موضوع، تارة محمول، تارة مختلف. يعني فيهما موضوع، فيهما محمول ومختلف، تارة موضوع وتارة محمول، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ومن هنا إذا أردنا أن نصحح أو نبين التعليل بنحو يشمل كلا الموردين، يعني الموجبتان الجزئيتان، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، لابد أن تكون العبارة هكذا. إحنا هكذا كاتبين. لا يخفى أن هذا البيان يختص بما إذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة، فكان اللازم أن يقول بدل هذا البيان، أن يقول هذا البيان هكذا قولوا، لأنه فيما إذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع كل من الأصغر والأكبر في الجملة، هذا نفس البيان الموجود في المثل، فلا يعلم أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. أما هذا الذي لم يبينه، وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب أيضا لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الآخر، متلاقيه مع الآخر. في الموجبتين الجزئيتين نقول لا نعلم أن البعض الملاقي هل هو نفس البعض الذي يلاقي أو لا، أما في المختلفتين من اتحاده وتباينه، لأنه واحدة موجبة والأخرى سالبة. أعيد العبارة: وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الآخر، أما هناك كان تلاقيه مع الطرفين، فلا يعلم أن الأكبر والأصغر متلاقيان خارج الأوسط أم متباينان. فعلى أي حال، يعني سواء كانتا موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر خارج الأوسط. النتيجة أو القاعدة الرابعة التي نحتاج إليها: النتيجة تتبع أخس المقدمتين. النتيجة تتبع أخس المقدمتين. طب إذا كانت عندنا مقدمتان، واحدة موجبة واحدة سالبة، هؤلاء يقولون بأنه السالبة أخس من الموجبة. ليش السالبة أخس من الموجبة لم يبين في كلامهم، ولكن يقولون بأنه إذا كانت موجبة وسالبة فالسالبة أخس من الموجبة. فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة ماذا تكون؟ إحدى المقدمتين كلية والمقدمة الثانية جزئية، قالوا أن الجزئية أخس من الكلية. أما لماذا أن الجزئية أيضا أخس من الكلية أيضا لم يبين في كلماتهم، ومن هنا قالوا بأنه إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، فالنتيجة لا تكون إلا جزئية.
إلا أنه لابد أن نشير إلى بيان مرتبط، وهو أنه هناك قاعدة تقول أن النتيجة دائما تتحدد بمقدار الحد الأوسط. فإذا كان الحد الأوسط، لن تعرفون أن هذا الحد الأوسط ماذا؟ متكرر في المقدمتين. فإذا صار جزئيا أو إذا صار سالبا فيؤدي إلى ماذا؟ إلى جزئية وسالبة النتيجة. هذا مرتبط بقاعدة أخرى، وهي أن النتيجة دائما تتحدد بمقدار الحد الأوسط. إن كان الحد الأوسط وسيع فالنتيجة وسيعة، إن كان الحد الأوسط ضيق فالنتيجة ماذا؟ ضيقة. خب إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية والإحدى كلية والثانية كلية، إذن هذا الأوسط في وحدة منها شي يصير؟ جزئي يصير، فالنتيجة تتبع ماذا؟ تتبع أخس المقدمتين، باعتبار أن النتيجة تتبعها تتبع ماذا؟ تتبع الحد الأوسط، لأنه هو الجسر الذي يربط الأكبر بالأصغار، فهو الذي يحدد النتيجة دائما في أي مقدار تكون النتيجة. طبعا هذه القاعدة، وهي أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، هذه هواي مسوية مشاكل في موارد في علوم أخرى. هسه هنا ما عندنا مشكلة، أما في علوم أخرى عندنا مشاكل. مثلا من باب المثال، خب الأصولي أو الفقيه كم علم يحتاج إلى أن يصير مجتهد؟ يحتاج علم الكلام أو ما يحتاج؟ ها؟ إذا ما يحتاج علم الكلام مولانا، هذا معناه أنه يمكن أن ينكر وجود الله ويصير مجتهد. يحتاج علم المنطقة ولا يحتاج؟ يحتاج علم الرجال أو ما يحتاج؟ يحتاج علم النحو أو ما يحتاج؟ يحتاج علم الحديث أو ما يحتاج؟ يحتاج فهم القرآن والتفسير أو ما يحتاج؟ هسه مولانا هواي نعدد، خمسة ستة عشرة 12 علم نعدد مولانا. خب إذا صار مقلد في واحدة من هذه العلوم، النتيجة شو يصير؟ مقلد لو مجتهد يصير مقلد. ومن هنا باعتبار أن العلماء ملتفتين للنكتة، هي عندما جايين إلى مقدمات الاجتهاد هي مقللين المقدمات، لأنه إذا يكثروها تصير مشكلة عندهم، وهي النتيجة تتبع أخس المقدمات، فهي مقلليها. بعض المصور يقول مقدمتين ما نحتاج أكثر، فقط نحتاج أصول وعلم رجال، كل شيء ما نحتاج، بعد كل شيء ما نحتاج مولا. أما المنطق فيعرفه حتى الصبيان، منطق ما نحتاجه. أما علم الكلام وما أدري، هذني العلوم الأخرى، هذني مولانا، هذني من الأمور الواضحات فطيات وهكذا مولانا. فلهذا شوفوا انتو بينه، ان تنكر اما ان تنكروا هاي القاعدة، وهي ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين، حتى هناك ينفتح ايدكم اذا صرتم مقلدين في بعض المقدمات، لصروا مقلدين في النتيجة. وهذا ما فعله بعض المحققين وبعض العلماء، منهم السيد رضا الصدر حفظه الله في كتابه الاجتهاد والتقليد، قال اصلا انا هاي القاعدة ما اقبلها. من قال بأنه، ما الدليل على أن النتيجة تتبع أخس المقدمة؟ منو قال هذا؟ حتى إذا صار مقلد في بعض المقدمات ليس مقلد في النتيجة. وبعض آخر لا، إجا قلل المقدمات كسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح، قال إحنا ما نحتاج إلا إلى علم الأصول وإلى علم الرجال، وما زاد عن ذلك فلا نحتاج إليه. نعم، لابد أن يكون مجتهدا في الأصول وأن يكون مجتهدا في الرجال، حتى تكون النتيجة إذا صار مقلدا في المقدمات لا يكون النتيجة تتبع أخس المقدمات. خب الأبحاث الحديثة، حتى تعرفون بأنه الاجتهاد مو مولانا فقط 30 سنة تقرأ فقه علم، هذا إني 1000 مقدمة ومقدمة لابد تخلص منهن حتى أنت تصير مجتهد، وإلا هذا الاجتهاد يفيد للعوام يفيد، وإلا للمحققين هذا مو اجتهاد. كان أستاذ كان يقول اجتهاد على قسمين، اجتهاد كارتوني، اللي قلت ليش يسميه كارتوني انت؟ قال لانهم مجرد هيك يسوي لهم ينفعص، هيك مجتهدين هيك يسوي لهم ينفعصون، باعتبار انه ما يقدر يجاوب على الاشكالات فينفعص.
اجتهاد مولانا، مرة اجتهاد كارتوني، أنهم مجرد أنت تخرج من دائرة علومه ومعلوماته تشوف مولانا بعد جاهل هو.
نعم يستطيع زين يقول لك طهارة الماء هيك دليله، تعاريف الطهارة هالشكل، تعريف الصلاة هالشكل، هذا جيد، هذا مو في شيء مزين، لكن هذا مو كل الاجتهاد. فلهذا هاي النظرية الجديدة التي الآن في هالأيام موجودة، إلا علكم تسمعون هنا وهناك عنها شيئا، وهي نظرية ترابط العلوم اللي تدرس عادة في فلسفة العلم أساسا. هذه تقول بأنه لا مولانا، مو فقط أنه في الاجتهاد إحنا نحتاج الرجال وتفسير، هم كيمياء نحتاج وفيزياء نحتاج وفلك نحتاج، وإذا مولانا هذا اللي يريد يصير مجتهد لابد عنده فد معرفة واسعة حتى في العلوم الطبيعية. تقول له مولانا ينسد باب الاجتهاد، يقول فلينسد باب الاجتهاد الفردي، ينفتح باب الاجتهاد الجمعي. من قايل بأنه الإنسان لابد يصير مجتهد بنحو فردي؟ يعني في كل العلوم محيط، لا هذا يحقق مورد، هذا يحقق، هذا يحقق، هذا يحقق، هذا يحقق، نتيجة تحقيقاتهم تكتب ماذا؟ في كتاب واحد. شوفوا هاي نظرية الاجتهاد تأخذ تحولات جديدة. طب هاي الرسالة، هاي الرسالة اللي تكتب، افترضوا رسالة تكتب من تحقيق 10 مجتهدين، 10 مجتهدين يجتمعون كل في اختصاصه ويكتبون رسالة عملية، هاي يجوز للمقلدين العمل بها أو لا يجوز؟ ها؟ هم يقولون لابد أن تعين مرجع تقليدك منه، وهنا ما معين مرجع تقليدك منه، معين مرجع التقليد من هو؟ لا مجهول، مو معلوم. أنت دا تقلد زيد، عامر، باك، المن دا تقلد؟ بلي؟ ما مسألة موجودة، جيد روحوا حققوها جيد. أنا بودي أنا عندما أطرح أريد أنتوا أذهانكم تشتغل، روحوا حققوها بأنواع ممكن. يعني افترضوا يجون 10 من العلماء، واحد يكتب في الصلاة، واحد يكتب في الصوم، واحد يكتب في الحج، واحد ومجموع نتائج تحقيقاتهم وين يخلوها؟ في رسالة عملية. هذه يمكن إعطاها للأمة والعمل بهاي الرسالة العملية أو لا يمكن؟ مع أنه هو لا يعرفهم أصلا، يدري فد 10-15 مجتهدين مجتمعين فيما بينهم، ونتيجة تحقيقاتهم صار هاي الرسالة العملية التي أعطيت للعمل، هذا يجوز أو لا يجوز؟ فالآن صريحا يقولون أنه لا يجوز صريحا بعض العلماء، لأن المسألة مو مطروحة هذه، يعني ما معنون هاي المسألة. بعضهم ده يصرح يقول لا مولانا احنا التخصص بالحوزة لا نقبله، تخصص بهذا المعنى، يعني واحد يصير مجتهد في كتاب الصلاة، واحد يصير مجتهد في كتاب الطهارة، واحد يصير مجتهد في كتاب المعاملات، واحد يصير مجتهد في كتاب الديات، لا هذا ما نقبله مولانا. لانه انت عندما تيجي الى هاي الابواب مولانا عندنا 500,000 مسألة، 500,000 مسألة و50-60 باب فقهي، عند هاي الابواب الفقهية واحدة من الابواب باب الديات. طب هذه باب الديات مولانا مرتبطة ببحث في هذه الأيام يسمى بعلم الجريمة عندهم، مرتبط بالجنائيات، وهو أن الإنسان لماذا يجرم أصلا؟ ليش يقوم بعمل إجرامي في المجتمع؟ هذه كم نظرية أكو في تحقيق المطلب، وتقول بأنه هذا إذا وضع النفسي هالشكل، هذا وضع الاجتماعي هالشكل، هذه تدخل في إقامة الحدود والتعزيرات أو لا تدخل في إقامة الحدود والتعزيرات؟ هذا والله وجد في ظرفين، وضعه كذا، النفسي وضعه هالشكل، التربوي هالشكل، الوراثي هالشكل، أبو أمه هالشكل، ومجموعة عوامل اجتمعت مولات سوت جعلت منه قاتل. هذا مثل ذلك الإنسان الذي توفرت له جميع الشرائط المساعدة لأن يكون إنسانا مهذبا، ومع ذلك بملء اختياره وبكامل عقله ورشده قام بعملية القتل. هذا الإسلام يساوي بينهما أو لا يساوي بينهما؟ ها؟ وها فقهاء جميعا لا يقبلون قولكم مولانا، يقول لا فرق مولانا، ننظر إلى النتيجة، سواء كانت المقدمات مقدمات كذا وكذا أو كانت المقدمات كذا وكذا. طبعا بحسب النظرة العقلائية، هذا اللي تفضلون انتم بأنه مولانا، هذا يختلف، هذا الإنسان عاش في ظرف اجتماعي كذا، في ظرف نفسي كذا، في 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 الى ما شاء الله، هذا كان عند عائلة هيقولوا له بأنه انت لابد تنتقم لأبيك، ومجموعة عوامل كثيرة تدخل في ان تجعل او تبني شخصية انسان. انظر إلى هذه العوامل. ما أدري الآن أنتم أخيرا تسمعون في الأخبار بأنه كثير من الأطفال أو الشباب الموجود في المجتمعات الغربية يقومون بعمليات قتل وعمليات إجرام، طب راجعين الى تحليلها النفسي واجدين بانه هذه الكمبيوترات الموجودة وهذه الافلام الفيديو الموجودة واللي تعرض على التلفزيون اللي فقط تغذي الشاب بعمليات الاجرام، بعمليات السرقة، بعمليات القتل، قايلين بانه هذا يختلف عما لو انه هذا مهذب ومربى تربية صحيحة ومع ذلك يقوم بعملية قتل. النظرية الفقهية المتعارفة عندنا يقول لا فرق بينهم، اللي يقتل مولانا سواء كانت عوامل الاجتماعية كذا او كانت كذا، احنا ما عندنا علاقة بهذا. هذه الابحاث الان في علم الجريمة موجود، وهذه تدخل في باب الديات. احنا هذه شلون نبحثها؟ هذا بينك وبين الله، يستطيع الفقيه يروح يصير فد عالم في علم الجريمة، وهذا يحتاج هو عمر 20 سنة منه، فهل يقدر يصير مجتهد واقعا كما ينبغي في كل ابواب الفقه، او لابد من التخصص؟ الان دعوين اكو في الحوزة، دعوة تقول نرفض التخصص ابدا، المجتهد الواحد من اول مسألة في باب الطهارة الى اخر مسألة في باب الديات هو لابد يستنبطها. مولانا شوية منا شوية يقول ابدا، لان النتيجة تذبح قص المقدمتين، خلاص بس فد مقدمة يصير مقلد، خلاص يصير مقلد. ودعوة اخرى تقول لا مولانا، دعوة الى التخصص في كل ابواب الفقه، قال ان النتيجة تتبع اخس المقدمتين، يعني اذا كانت احدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة، لان السلب اخس من الايجاب. هسه هذا دليل شنو شيخنا؟ ان السلب اخس من الايجاب، هذه يا اخسية، اخسية اخلاقية، اخسية وجودية، اخسية اعتبارية، هذا يا اخس، لماذا ان السلب اخس من الايجاب؟ هسه لم يبين. واذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية، لان الجزئية اخس من الكلية، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا. التفتوا جيدا، والصحيح ما بيناه وهو أن النتيجة تحددها أو يحددها الحد الأوسط، فإذا كان الحد الأوسط سالب، فإذا كان الحد الأوسط في أحد الطرفين سالب أو في أحد الطرفين موجبة سالبة أو جزئية، فالنتيجة تكون ماذا؟ تابع للحد الأوسط، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية. إذا كانت عندنا صغرى سالبة وكبرى جزئية، تنتج أو لا تنتج؟ بينا مرارا مراد لا انتاج يعني لا ملازمة في الانتاج، وقد ينتج في بعض الاحيان. هذه النقطة احفظوها جيدا، معنى العقم ليس معناه عدم الانتاج دائما وابدا، معناه انه قد ينتج وقد لا ينتج، يعني لا ملازمة بين المقدمتين والنتيجة. اذا كانت عندنا صغرى سالبة وعندنا كبرى جزئية، فهل تنتج أو لا تنتج؟ قال لابد أن تفرض الصغرى كلية. لماذا لابد أن تفرض الصغرى كلية؟ لأن المفروض أن الكبرى جزئية، ونحن قد اشترطنا في الشرط الثالث كلية إحدى المقدمتين، فإذا كانت الكبرى جزئية فلابد أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية، ولا يلزم اختلال الشرط الثالث الذي تقدم الكلام عنه. ولا بد ان تفرض الصغرى كلية، اذا لا انتاج من سالبة كلية في الصغرى وجزئية كبرى، ولا بد ان تفرض الكبرى موجبة. لماذا؟ لانه اذا كانت الصغرى سالبة بحسب المقدمة الثانية لا بد ان تكون الكبرى ماذا؟ موجبة، لانه لا انتاج من سالبتين. فإذا هذا القاعدة الخامسة ماذا تكون؟ التفتوا جيدا، لا إنتاج من كلية سالبة صغرى وجزئية موجبة كبرى، مو مطلقا سالبة صغرى وجزئية كبرى، أعم أن تكون السالبة كلية أو جزئية، أو أن تكون الكبرى جزئية موجبة أو سالبة، لا، هاي القاعدة الخامسة بعد هكذا تكون، لا إنتاج من سالبة كلية صغرى ومن جزئية موجبة كبرى، وإلا لاختل الشرط الثالث أو الشرط الثاني، فإذا تألف القياس يأتي، والحمد لله رب العالمين.